الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاليوم إن شاء الله سيكون الحديث عن واجب من واجبات الحج، وهو المبيت بمزدلفة. والحديث عن هذا الواجب يستلزم بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفات إلى مزدلفة، حين أفاض من عرفات إلى مزدلفة، وبيان المسائل والأحكام التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله في مبيت الحاج بمزدلفة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف بعرفة حتى غابت الشمس، ثم لم يدفع مباشرة بعد مغيب الشمس، وإنما انتظر صلوات الله وسلامه عليه حتى ذهبت الصفرة قليلا كما في حديث جابر. ولذلك قال العلماء: السنة ألا تبادر بالدفع بمجرد المغيب، وإنما تنتظر قليلا إلى ذهاب الصفرة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال العلماء: العبرة في الدفع بدفع الإمام، أي الإمام الذي يقيم للناس الحج، وعلى هذا يكون دفع الحاج بعد دفعه، لأنه في الأصل يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الانتظار بعد المغيب. وذهاب الصفرة لو انتظر فيه كما يقول بعض العلماء من المتأخرين من مشائخنا رحمة الله عليهم، قال لو انتظر إلى 5 دقائق فإنه يكون فيه شيء من التأسي، فلو زاد إلى 7 ما بين 5 إلى 10 فإنه أبلغ في ذهاب شيء من الصفرة بعد المغيب ثم يدفع. وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه دفع وعليه السكينة، وكان يشير: أيها الناس السكينة، عليكم السكينة، كما في حديث علي رضي الله عنه في سنن الترمذي. وقال العلماء: لا حرج إذا دفع الحاج مع الإمام أن يتقدم عليه، فالمهم أن يكون خروجك من عرفات بعد خروج الإمام، فلو سبقته في الخروج فإن ذلك لا يضر، فلو سبقته في المشي بعد الخروج فإن ذلك لا يضر. فمثال ذلك: لو أن إنسانا انتظر إلى مغيب الشمس ثم دفع مع الإمام بعد دفعه ثم جاوزه وسبقه إلى مزدلفة، لم يؤثر ذلك، لأنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصة. فقول أسامة رضي الله عنه: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، دل على أن هناك أناسا قد تقدموه، لأنه يدل على أنه لم يجد فجوة صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يجدها في خلل المسير لكثرة زحام الناس، وهذا يدل على سبقهم له عليه الصلاة والسلام. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه مضى إلى مزدلفة من طريق المأزمين، والمأزمان هما أصل المأزمان في حدود الحرم، ونهاية المأزمين تعتبر نهاية لمزدلفة. فإذا جئت إلى المشعر فعن يسارك وأنت مستقبل الجبلان الصغيران وبينهما النسيل، هذا هو طريق المأزمين الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة. وأما طريق ضب فهو عن يساره، فكان عليه الصلاة والسلام من هدي أنه يسير مع الطريق الذي يسمى الآن بطريق المشاة، طريق المشاة الذي يمشي الناس فيه على أقدامهم، هذا ينصب على المأزمين مباشرة. والمأزمان ليس من مزدلفة، وهما آخر مزدلفة، لأن مزدلفة ما بين المأزمين وبين وادي محسر، وعلى الصحيح فالمأزمان ليس من مزدلفة. وثبت عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه بال في الشعب الذي قبل مزدلفة صلوات الله وسلامه عليه، حتى كان ابن عمر إذا حج نزل فبال فيبول فيه ويقول: والله ما لي للبول من حاجة، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فبال فأصنع كما صنع رضي الله عنه وأرضاه من بالغ التأسي. فلما دخل عليه الصلاة والسلام إلى المزدلفة كان من هديه أن أمر بالصلاة فأذن لها، ثم أقيم للأولى وهي صلاة المغرب فصلاها عليه الصلاة والسلام، ثم قام الناس إلى رحالهم فأناخوا، ثم أمر بلالا فأقام العشاء فصلى صلى الله عليه وسلم العشاء. وهنا مسائل: المسألة الأولى تأخير صلاة المغرب إلى المزدلفة ليلة النحر، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الصحيحين من حديث جابر وكذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. وبناء على ذلك، هل يجوز أو يشرع للإنسان أن يصلي المغرب والعشاء جمعا قبل أن يأتي مزدلفة؟ اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة على قولين. القول الأول، اتفقوا أولا على أنه تارك للأفضل لو صلى المغرب قبل مزدلفة، أو جمع بين المغرب والعشاء قبل دخوله لمزدلفة، اتفقوا على أنه خلاف السنة، وأن الأفضل والأكمل والأعظم أجرا أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يصليهما بالمزدلفة. فالخلاف هنا إذا قدمها فصلى المغرب والعشاء قدمهما فصلاهما قبل أن يأتي مزدلفة، سواء صلاهما في عرفة أو صلاهما بين مزدلفة وعرفة، فما حكم هذه الصلاة؟ للعلماء قولان: القول الأول أنه لا يجوز له أن يصلي قبل أن يأتي مزدلفة، وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة وداود الظاهري وبعض أهل الحديث رحمة الله على الجميع، يقولون لا يجوز له أن يصلي المغرب والعشاء جمعا إلا بمزدلفة. القول الثاني يقول يجوز له أن يصلي المغرب والعشاء قبل أن يأتي مزدلفة، وهذا هو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة رحمة الله عليهم، يعني الجمهور يقولون لا حرج، من صلاها قبل مزدلفة فقد فاته الأفضل والأكمل وصلاته صحيحة مجزئة. استدل الأولون بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ذكرناها، قالوا فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين وقال خذوا عني مناسككم، والجمع هنا من أجل المنسك بدليل جمعه يوم عرفة، فالجمع يوم عرفة والجمع بمزدلفة إنما هو من أجل النسك، ولذلك يتقوى الحاج بنومه حتى يستطيع أن يدفع بدارا. قالوا وعلى هذا يؤخذ على بظاهر قوله خذوا عني مناسككم، فيكون هذا داخل في المنسك. الأمر الثاني أو الدليل الثاني وهو أقوى الأدلة، قوله عليه الصلاة والسلام لأسامة لما قال له الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك. قالوا فهذا نص يدل على أن موضع الصلاة إنما هو أمامه، والمراد بأمامه بقوله أمامك إنما هو مزدلفة. القول الثاني قالوا إن الأصل يقتضي فعل صلاة المغرب في وقتها، وكذلك الجمع في أي موضع كما هو الحال في عرفة. قالوا فهذا الأصل يدل على الجواز، وقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة أمامك تنبيه ولا يعتبر إلزاما وتقييدا. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أنه لا يجوز أن يصلي المغرب والعشاء قبل أن يبلغ المزدلفة، وذلك لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الصلاة أمامك، ولا شك أنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود، لأنه قصده عليه الصلاة والسلام مع فضيلة المبادرة للصلوات وأدائها في أوقاتها. فكونه عليه الصلاة والسلام يؤخر صلاة المغرب إلى دخول وقت العشاء ويصليها على هذه الصورة، ويقول له أسامة الصلاة فيقول له الصلاة أمامك، لا شك أن ظاهره يدل على أنه ينبغي للحاج أن يتحرى ذلك وأن يتقيد به. لكن هنا مسألة: لو خاف فوات الوقت، بحيث لو كنا نقول تعرفون في وقت العشاء قول إنه ينتهي بثلث الليل وقول إنه ينتهي بنص الليل، فلو فرض أنك دفعت من عرفات إلى مزدلفة فإذا جئت تؤخر مع الزحام غلب على ظنك أن الفجر أنه يذهب ثلث الليل إن كنت ترى ثلث الليل، أو يذهب نصف الليل إن كنت ترى نصف الليل، فحينئذ تقدم الصلاة ولا حرج حينئذ، وذلك لارتباطها بالوقت. وقول الصلاة أمامك للمكان، وفرق بين الزمان والمكان، فتعتبر أدلة الزمان في قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقول صل الصلاة لوقتها تعتبر أصلا، ويستثنى منها الموضع في من وسعه أن يدرك الوقت. هذا حاصل ما يذكر في هذه المسألة الأولى، أعني الجمع بين الصلاتين. المسألة الثانية، بعد أن عرفنا مكان الجمع، ما هي صورة هذا الجمع الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يشرع للإنسان ليلة العيد أن يفعلها بمزدلفة؟ القول الأول يقول أن يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين، وهذا هو مذهب الإمام أحمد والشافعي وطائفة من السلف رحمة الله على الجميع. القول الثاني إنه يجمع بين الصلاتين بأذانين وإقامتين، وهو مذهب الإمام مالك ومروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وغيره. القول الثالث إنه يجمع بينهما بإقامة واحدة وتكون لأولاهما، فلا يؤذن لهما ولكن يقيم مرة واحدة، وهو مذهب عبد الله بن عمر ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. هذا حاصل ما قيل في هذه المسألة، أنه يجمع بين الصلاتين بأذانين وإقامتين، يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، يجمع بينهما بإقامة واحدة ويجمع بينهما بإقامتين. هذا حاصل ما ذكر وهو لبعض أهل الحديث. أربعة أقوال في المسألة. القول الأول الذي يقول إنه يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، صرح به حديث جابر رضي الله عنه في منسكه، حيث بين قال فأمر بلالا فأذن بالصلاة ثم أمره فأقام، فصلى المغرب ثم قام كل رجل إلى رحله فأناخه ثم أمره فأقام بالعشاء. هذا الحديث نص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين. ثم إن النظر يقوي هذا القول، وذلك أنه في الجمع بين الصلاتين إنما يشرع النداء للأولى، لأنه قد حصل المقصود، قد صارت الصلاتين بمثابة الصلاة الواحدة، فحصل المقصود بالنداء للأولى، ولما كان من حضر الصلاة ينبه بالإقامة شرعت الإقامتان. وعلى هذا تقيس على هذا كل جمع، فتكون السنة في كل جمع تجمع في السفر أن تجمع بين الصلاتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، تجمع بينهما بالتأذين أولا ثم تقيم للأولى ثم تقيم للثانية بعدها. القول الثاني الذي قال يجمع بينهما بأذانين وإقامتين، يحتج طبعا ليس هناك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القول، وهو قول المالكية، حتى إن أصحاب الإمام مالك رحمة الله عليهم كالحافظ ابن عبد البر كان يقول لا أعلم في هذا لمالك حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي ذكره بعض العلماء أنه يحتمل أن الإمام مالك رحمة الله عليه اعتمد الأصل، فإن الأصل أن يؤذن للصلاة، ولما كان المجموع صلاتين يؤذن لكل واحدة على انفرادها على السنة ثم يقام لكل واحدة على انفرادها. وأما من قال وأثر عن عمر رضي الله عنه أنه فعل ذلك، كان يؤذن أذانين ويقيم إقامتين، ويعتذر له بعدم اطلاعه على السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا قرابة 100,000، ففيهم المتقدم وفيهم المتأخر، وهذا أمر لا يخفى. الأمر أدى. القول الثالث الذي يقول يجمع بينهما بإقامتين يستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنه وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، أن ابن عمر قال، وكذلك حديث أسامة قال فأمر فأقيمت الصلاة، يعني صلاة المغرب، ثم أمره فأقام العشاء، قالوا فذكر الإقامة ولم يذكر الأذان، فدل على أن السنة أن يقيم إقامتين. والقول الرابع الذي يعتبر الإقامة الواحدة يقولون إن يذكرون بعض الأحاديث لكنها متكلم في سندها وأحاديث ضعيفة. هذا حاصل ما ذكر في هذه المسألة. وأصح هذه الأقوال وأقربها إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاها به أنه يؤذن للأولى ويقيم إقامة لكل صلاة، فيكون أذان واحد وإقامتين، وذلك لأنه صريح حديث جابر بن عبد الله. ويكون حديث أسامة الذي لم يذكر الأذان يجاب عنه بأنه اعتنى بالأصل وهو الإقامة ثم سكت عن الأذان للعلم به، أو يقال إن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ولأن المثبت مقدم على النافي، فجابر أثبت مع أن أسامة لم ينفي ولكنه في حكم النافي حيث لم يذكر. وبناء على ذلك فإنه يترجح مذهب من يقول إنه يجمع بينهما بأذان وإقامتين. السنة في هذا الجمع ألا يخلل بينهما بالنافلة، وأثر عن بعض السلف أنه تنفل بين المغرب والعشاء. والصحيح هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثر عن عبد الله بن مسعود أثر عنه أنه تنفل بين المغرب والعشاء ليلة جمع، ولكن جماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم على أن السنة عدم التنفل بين المغرب والعشاء، لأنه حديث ابن عمر في الصحيحين ولم يسبح بينهما ولا على إثرهما، ولم يسبح بينهما ولا على إثرهما، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يوقع نافلة بين الصلاتين، وكذلك أيضا لم يتنفل بعدها إلا الوتر كما سيأتي إن شاء الله. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يترك بين الأولى والثانية في ليلة جمع، وهذا أصل اعتبده العلماء في الجمع، أن يترك وقتا بين الأذان الأولى والثانية. فالسنة للإمام إذا صلى بالناس المغرب أن ينتظر ويترك قدرا يقدر بقدر ما ينيخ الإنسان بعيره. هذا القدر الذي هو قدر إناخة الإنسان لبعيره كخمس إلى سبع من الدقائق، أو إلى خمس، لو إلى خمس يكفي كما يقول بعض العلماء رحمة الله عليهم. الخمس دقائق هذه فاصل بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية، ولذلك قالوا الوصل بينهما خلاف السنة. الوصل بينهما خلاف السنة، أي خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك إطالة الوصل الفصل بينهما خلاف السنة، إطالة الفاصل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بات بالمزدلفة، والمزدلفة قيل إنها من ازدلاف الشيء وزلف الشيء بمعنى قربه، والسبب في ذلك أنهم إذا أفاضوا من عرفات اقتربوا منها كما يقول الجوهري من أهل اللغة. وقيل من الزلفة وهي من الليل، وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، قالوا لأن الناس يأتونها في هذا الوقت، يأتونها في قطع من الليل، وذلك لأنهم يأخذون وقتا في نفرهم إفاضتهم من عرفات إلى مزدلفة، فالغالب أنهم لا يصلون إلا على دخول وقت العشاء، لأنه من المعلوم أن وقت العشاء لا يدخل إلا بعد ساعة وربع تقريبا، لأن الساعة الكاملة تقارب مغيب الشفق الأحمر، إلى زيادة ربع ساعة تختلف من الصيف إلى الشتاء، فإذا مضت ساعة وربع فقد تحقق من مغيب الشفق. فغالبا مثل هذا الوقت خاصة مع الحطمة وكثرة زحام الناس أن يصل الإنسان في حدود ساعة وشيء عليها. لكن لو فرض أنه وصل قبل ساعة، بمعنى أنه وصل في وقت المغرب، فحينئذ يشرع له الجمع تأسيا بصورة الفعل، أي أن صورة الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع عند وصوله إلى مزدلفة. فإذا أخذت بصورة السنة قلت يشرع له الجمع بالوصول لقوله الصلاة أمامك، فكأنه اعتبر المكان، فلو وصلها قبل زمان عليه الصلاة والسلام لاعتد بذلك الوصول، وكان من السنة أن يصلي مباشرة. هذه الليلة آني ليلة جمع يشرع فيها المبيت، وهناك أمران ينبغي أن يتنبه لهما طالب العلم. هناك شيء يسمى الوقوف بالمشعر، الوقوف بمزدلفة، وهناك شيء يسمى المبيت بمزدلفة. فتجد بعض الأحيان مسألة العلماء في حكم المبيت بمزدلفة، وتارة تجد في حكم الوقوف بمزدلفة أو بالمشعر. هذه مسألة وهذه مسألة. أما المسألة الأولى وهي مسألة الوقوف بمزدلفة، للعلماء فيه قولان، ما حكم هذا الوقوف للعلماء فيه قولان؟ القول الأول أن الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج، وهذا القول يقول به بعض السلف، حكي عن عبد الله بن عباس وأثر عن جماعة من التابعين، علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي والحسن البصري، وقال به ابن خزيمة من الشافعية، وكذلك ابن بنت الشافعي، وكذلك الإمام بن منذر رحمة الله على الجميع، يقولون الوقوف بالمشعر ركن من أركان الحج، الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج. القول الثاني أنه واجب وليس بركن، وهذا مذهب جماهير السلف رحمة الله عليهم والخلف، وهو مذهب الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، على أن الوقوف بمزدلفة ليس من أركان الحج، وإنما هو واجب في أصله، ثم يختلفون في صورة أداء هذا الواجب. استدل الذين قالوا إنه ركن من أركان الحج بدليل الكتاب في قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وجه الدلالة أن الله أمر بالذكر عند المشعر الحرام، ويعتبر ركنا كأمره بالإفاضة من عرفات، وبناء على ذلك لا يصح ولا يتم حج من لم يقف بالمشعر. القول الثاني استدلوا بما ثبت في حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. وجه الدلالة أنه اعتد في الوقوف بعرفة بالليل، وبناء على ذلك قالوا إنه يدل على أن الوقوف بمزدلفة أو الدخول إلى مزدلفة في ليلة جمع أو بعد صلاة الفجر أنه ليس بركن. وأشكل على دليلهم هذا قوله: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا. فيجيب الجمهور بأن الحديث قال فقد تم حجه، فعبر بالتمام، فالتحق التمام بموقفه، واعتد بالإجزاء في إجابة السؤال، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات، يكون الجواب في قوله وكان قد أتى عرفات أي ساعة شاء من ليل أو نهار، يلغي لزوم المبيت بمزدلفة والاعتداد بكونه ركنا، وكونه يذكر الوقوف والصلاة يدل على التمام بدليل قوله فقد تم حجه. وبناء على هذا فإنه لا يعد ركنا يفوت الحج بفواته. وكذلك ثبت في حديث عبد الرحمن الديلي، عبد الرحمن بن معمر الديلي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي: من أتى عرفات من طلوع قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد أدرك الحج. فإن هذا يفوت ليلة جمع بلا إشكال، ولو كانت ليلة جمع من اللوازم، على أن المراد به حصول الوقوف بالدخول إلى مزدلفة، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا اعتد لهذا المرور ولو قدرا كما اعتد به في عرفة، لأن المبيت بمزدلفة لو عد ركنا لعومل معاملة يوم عرفة، ولجعل له قدرا من الوقت قبل الفجر كما جعل لعرفة. فكونه يجعل ما قبل الفجر كله لعرفة، وأصل المبيت من النبي صلى الله عليه وسلم والاعتداد بالدخول المزدلفة إنما كان منه عليه الصلاة والسلام قبل الفجر، دل على أنه ليس بركن وإنما هو من واجبات الحج. المسألة الثانية: إذا كان واجبا فما هو القدر المجزي لهذا الوقوف؟ هذه المسألة نسرد فيها المذاهب على حسب ترتيبها الزماني. الحنفية رحمة الله عليه يقولون: إن قدم من الليل لم يجز له أن يدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر، وإن دفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر فإنه يجب عليه الدم. فإذا قدم من الليل، قدم بعد المغرب أو قدم بعد العشاء، قدم قبل الفجر يلزم بالمبيت حتى يطلع الفجر، فيصلي صلاة الفجر، ثم ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وقت الوقوف. وعلى هذا عندهم لو أنه أصابه عذر فلم يستطع الوصول إلى المزدلفة إلا في أذان الفجر ودخلها فمر بها بجرمه ولو مغمى عليه، ولو كان مغمى عليه ولو كان نائما مر بها مرورا وحصل منه المرور في هذه المنطقة التي ذكرناها ما بين المأزمين إلى وادي محسر، ولو لحظة واحدة ما بعد طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس أجزاءه ولا دم عليه. فإذا هم يلزمون بالمبيت لمن أدرك على ظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك فبات وقال خذوا عني مناسككم، ويسقط عنه على ظاهر حديث عروة بن المضرس بمكان العذر، وكان قد أتى عرفات أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه، لكن قال صلى صلاتنا ووقف موقفنا. فقالوا إذن إذا فاته المبيت للعذر يعني تأخري في القدوم على عرفة فاشتغل بالوقوف الذي هو الركن ثم مضى حتى دخل مزدلفة بعد أذان الفجر وجلس ولو للحظة صدق عليها أنه قد وقف بالمشعر وقد أتى جمع فحصل المقصود. المذهب الثاني مذهب المالكية، قالوا يلزم بالمبيت ولكن تكون صورة المبيت عندهم حكمية وحقيقية. فالحقيقية أن ينام تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدرك الفضيلة فيصلي الفجر بغلس ثم يقف بالمشعر ثم يمضي، هذا إدراك الحقيقة. إدراك المبيت الحكمي، قالوا لو أنه دخل مزدلفة فصلى بها أو أكل أو شرب جلس بها بقدر الأكل والشرب ثم مضى ودفع فقد تم موقفه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة ولم يلزمهم بالمبيت، فدل على أن العبرة أن يحصل وقت من الليل في هذا الموضع بغض النظر عن كونه قبل نصف الليل أو بعد نصف الليل. هذا طبعا مذهب المالكية. القول الثالث يقول العبرة، وهو مذهب الشافعية رحمة الله عليهم، يقولون العبرة بما بعد منتصف الليل، فلو جاء إلى مزدلفة قبل منتصف الليل ثم دفع منها قبل أن يدرك منتصف الليل بها ولو للحظة واحدة فإنه يلزم بالدم. هذا مذهب الشافعية. والشافعية اعتدوا بنصف الليل لظاهر إذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة، قالوا فلما أذن عليه الصلاة والسلام للضعفة دل على أن المبيت ينتهي بما بعد منتصف الليل، ولأن نصف الليل إذا أدرك ما بعده كأنه أدرك غالب الليل فصار كأنه بات حكما. القول الثالث الرابع والأخير وهو مذهب الحنابلة، قالوا لا بد وأن يبيت بها، فإن جلس في مزدلفة ودفع قبل منتصف الليل بعد منتصف الليل كما يقول الشافعية فمن أصحاب الإمام أحمد ما أسقط عنه الدم وقال قد حصل القدر المجزي بما قبل منتصف الليل، ومنهم من قال عليه دم وهو أقوى في المذهب على أنه يلزم بالبقاء إلى طلوع الفجر. وأصح هذه المذاهب، وهذا القول يقول به جمع من السلف رحمة الله عليهم بوجوب المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر. وهذه الأقوال نلخصها: أولا العبرة بالليل كله كما يقول الحنفية رحمة الله عليه، العبرة بالبقاء إلى طلوع الفجر كما يقول الحنفية إذا أدرك ما قبل الفجر، ولو دفع ولو قبل طلوع الفجر بلحظة لزمه الدم عندهم. والقول الثاني يقول العبرة بأن يمر بمزدلفة ما بين غروب الشمس وما بين طلوع الفجر، فلو مر بها وجلس بقدر مأكل ومشرب فقد حصل الواجب وتم ولا شيء عليه، وهو المالكية. والقول الثالث يقول العبرة بنص الليل كما يقوله الشافعية وجمع من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليه. بعض أصحاب الإمام أحمد يقول أن المذهب أن العبرة بنص الليل، وهذا ينص عليه غير واحد من أصحاب الإمام أحمد، منهم من يقول إنه لا بد أن يبقى إلى طلوع الفجر. طيب هذه حاصل مذاهب العلماء رحمة الله عليه في المبيت. إذا تأملنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدلة التي استدلوا بها، فإننا نجد من قال إن من أدرك ما قبل الفجر يلزم بالبقاء إلى طلوع الفجر أنه أسعد المذاهب وأولاها بالسنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك قبل الفجر وجلس ولم ينفر ولم يدفع من مزدلفة إلا بعد أن وقف بالمشعر صلى الله وسلامه عليه، وهذا يدل على وجوب المبيت بمزدلفة، وأن من دفع قبل طلوع الفجر ولم يكن من أهل الأعذار أنه يلزم بالدم، وذلك لقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فإن هذا نص. والعجب من الشافعية رحمة الله عليهم ومن وافقهم يقولون إنه لا يجب عليه أن يبقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، ثم إنهم يقولون بوجوب المبيت بمنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة فدل إذنه على أنها رخصة، والرخصة لا تكون إلا في الواجبات. والحنفية يعكسون فيوجبون المبيت بمزدلفة ولا يرون وجوب المبيت بمنى رحمة الله عليهم. وهذا من العجيب، يعني حديث إيجاب المبيت بمنى كما يقول به الشافعية والحنابلة يستدلون به بما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة، قالوا فكونه يقول رخص يدل على أن الأصل واجب. وهنا أسماء رضي الله عنها تقول أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله وأذن للضعن كما في رواية الصحيح، والإذن الرخصة، والرخصة على خلاف الأصل، ولذلك لا شك أن القول بوجوب المبيت والبقاء بمزدلفة هذا القدر هو أولى الأقوال وأقواها من حيث الدليل. وبناء على هذا من الذي يستثنى من هذا الوجوب؟ الذي يستثنى من هذا الوجوب من كان عنده عذر ومن كان من الضعفة، هذان النوعان يرخص لهم في الدفع ولكن بشرط أن يكون دفعهم بعد منتصف الليل. أما الدليل على استثنائهم فما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عباس بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان مع أمه أسماء رضي الله عنها، فكانت تصلي ليلة جمع ثم تقول له هل غاب القمر؟ فقال لا بعد. فقالت هل غاب القمر؟ فقال لا بعد، فقامت تصلي حتى غاب القمر فدفعت رضي الله عنها وأرضها من مزدلفة، ثم رمت، ثم قال ابن الزبير لها أيه انتاه ما أرانا إلا قد غلسنا، فقالت يا أي بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، أذن للضعن. فدل هذا الحديث على أن الضعفة يرخص لهم بالدفع. وما ثبت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند اتفق، يعني يكاد يكون اتفاق الحديث على صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله، وفي رواية لأغيلمة من بني عبد المطلب وجعل يلطخ على أفخاذهم ويقول أي بنية لا ترموا جمرة العقبة إلا بعد أن يطلع الفجر. فدل هذا الحديث على استثناء الضعفة، والضعفة النساء الكبار كما في حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة قالت رضي الله عنها وكانت سودة بن زمعة رضي الله عنها بنت زمعة رضي الله عنها قالت عائشة وكانت امرأة ثبطة ثقيلة، قالت عائشة فلو أنني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أحب إلي من مفروح به. ومع هذا فانظر إلى أم المؤمنين رضي الله عنها بقيت حتى توفاها الله عز وجل لا تدفع من عرفات، لا تدفع من مزدلفة إلا بدفع الإمام، وهذا لا شك أنه السنة كما ذكرنا. وبناء على ذلك من كان من النساء كبير السن أو ثقيلا، ثقيل الجسم يتأذى ويتضرر مع الحطمة وشدة الزحام، وهكذا الأغيلمة وصغار السن ومن معه أطفال، فهؤلاء يرخص لهم بالدفع. وهكذا من كان مريضا احتاج إلى نقله فإنه يرخص له بالدفع. في حكم هؤلاء من قام عليهم، في حكم هؤلاء من قام عليهم، لأن حديث ابن عباس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس أن يدفع بالضعفة من أهله من بني هاشم، فهذا يدل على أن من كان مع الضعفة كان في حكمه، ولكن يرخص بقدر الحاجة. فلو كانت الرفقة خمس من النسوة ومعهم خمس من الرجال فإن الحاجة تندفع بالرجلين وتندفع بالثلاثة إلى ثلاث، فنقول حينئذ يمضي معهم ثلاث ويرخص لهم، والقاعدة في الشرع أن الإذن بالشيء إذن بلازمه. توضيح ذلك أنه لما أذن لهؤلاء أن يدفعوا والشرع سهل لهم، فإن معنى ذلك أننا لو قلنا لمن معهم أن لا يدفع معهم تضرروا، فخالف مقصود الشرع من الترخيص لهم، فرخص لمن كان معهم أن يكون في حكمهم وأن يدفع بعد منتصف الليل كما ذكرنا. ثم إن السنة إذا بات الحاج بمزدلفة أن يصلي الفجر بغلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بغلس فبكر في صلاة الفجر وغلس تغليسا شديدا عليه الصلاة والسلام في أول الوقت، والسبب في هذا أن يدرك مخالفة أهل الجاهلية، فيدرك الموقف في الدعاء ويدرك الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. ثم إذا انتهى من صلاة الفجر وقف بالمشعر وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتيسر له عند قزح لم يتيسر له وقف بأي موضع من جمع كما جاء في حديث السنن وقفتها هنا وجمع كلها موقف وارتفعوا عن محصر. فهذا يدل على أنه يشرع للإنسان أن يقف بأي موضع من مزدلفة ويدعو الله عز وجل ويسأله من فضله العظيم ويبتهل إليه، وهذا الموضع من مواضع الدعاء المشرفة لأن الله أثنى عليه وكذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحرص عليه. والسنة أن يدعو كل إنسان على حدة، ولا يشرع أن يكون الإنسان يجمع جماعة ويدعو بهم ويؤمن، لأنه خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننبه على أنه ليس من السنة جمع الناس والدعاء بهم، وكذلك تخصيص أدعية معينة في هذه المواضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الصحابة رضوان الله عليهم، ولا شك أنه ينبغي لكل إنسان أن يتحرى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الأكمل والأفضل. ثم إن العلماء رحمة الله عليهم قالوا كل إنسان وحاجته، فلو أنهم جمعوا على داع واحد لا يدري حوائج الناس ولا يدري مسائلهم، ولذلك يترك الناس، فهذا أوسع للناس. ولا شك أنه من المصيبة العظيمة أن الإنسان يجهل كيف يسأل ربه، نسأل الله السلامة والعافية. بلغ بالناس الجهل بالدين حتى أنه يحتاج إلى كتيب يقرأ فيه في دعائه إذا طاف، وكتيب يدعو به إذا وقف في عرفة، وكتيب يدعو به إذا وقف في مزدلفة، وهذا يدل نسأل الله السلامة والعافية على جهل الناس بالدين. فإن المسلم ينبغي عليه أن يعلم أنه ليست بينه وبين الله واسطة، وأن حوائجه ينبغي أن يسألها مباشرة من الله عز وجل، لا يتقيد فيها إلا بما ورد في الشرع من الأدعية المقيدة، فيدعو حتى يسفر. وقال بعض العلماء قبل الإسفار، والصحيح أن السنة أن ينتظر إلى أن يقارب الإسفار، فعند بداية الإسفار يدفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية. كان من عادة أهل الجاهلية إذا وقفوا بمزدلفة بعد صلاة الفجر مضوا بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير. ثبير جبل، وهو الجبل الذي يكتنف منه أحد الجبلين اللذين يكتنفان منه، أحدهما يسمى ثبير والثاني يسمى بالصانع، فثبير الذي يلي من جهة مزدلفة، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فكانوا يؤخرون الدفع من مزدلفة إلى طلوع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع صلوات الله وسلامه عليه بالإسفار. والسنة أن يلتقط بعد دفعه، يعني في طريقه من مزدلفة، ويلتقط سبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفضل بن عباس ألقط لي سبع حصيات، وليس من السنة لقط جميع الحصيات من مزدلفة. والعجيب أن بعض المتأخرين ويحكى عن بعض المتقدمين يقول بأنه يسن، بل بعض المتأخرين كما في بعض المؤلفات كفقه الإسلام وغيره يقول يستحب التقاط السبعين حصاة من مزدلفة، وهذا لا أصل له، إنما يلتقط السبع الحصيات على ظاهر السنة، وتكون مثل حصى الخل كما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، وقال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ودفع صلى الله عليه وسلم حتى أتى محسرا، ومحسر وادي بين منى ومزدلفة، وهو الفاصل بين منى ومزدلفة، لأن منى حدودها من جهة مزدلفة وادي محسر، ومن جهة مكة من جهة المأزم الذي يكون جمرة العقبة، هذا بالنسبة لأحد حدود الأربعة، أما الحدان الباقيان خلفهما جبل ثبير وجبل الصانع، ما أقبل منهما من منى وما أدبر منهما ليس من منى، فالقوابل من منى والظواهر ليست من منى، هذا حد منى. فقبل أن تدخل منى يأتيك هذا الوادي، وقد ضبطه بعض العلماء رحمة الله عليهم ومنهم الأزرقي أنه 545 ذراعا، وادي صغير، لكن إذا مره إذا كان بدابته أسرع، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرك دابته لما بلغ محسرا، وهذا هو الذي فيه الروايات الصحيحة، وهو القول المشهور. هناك بعض الروايات أنه لم يحرك، ولكن هذا القول مرجوح أنه لا يسرع عند بلوغه لوادي محسر. وسمي محسر محسرا لأن الله حسر فيه الفيل إبرهة وأصحابه، حسرهم فيه بمعنى أنه عي الفيل وكل ولم يستطع أن يدخل، فقالوا سمي محسرا لوجود الكلال والحسر للفيل. ومنه قوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي قد أعياه النظر وكل ولم يجد الفطور، فالحسر الكلال. وقيل إنه سمي محسرا محسرا لأنهم أصابتهم الحسرة والندامة في هذا الموضع، وذلك أن الفيل لم يدخل لمكة فلم يبلغوا ما قدموا من أجله من هدم البيت. على العموم وادي محسر هذا إذا بلغه ضرب دابته وحرك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله من بعده الخلفاء الراشدون كعمر رضي الله عنه. ثم إذا دخل منى فالسنة أن يحييها برمي جمرة العقبة، أن يبتدئ تحية منى برمي جمرة العقبة، ولذلك قالوا إنه لا يسن للإنسان، يعني خلاف السنة، أن يمضي إلى منزله إلى منى قبل أن يرمي. وتجد العلماء رحمة الله عليهم يقولون تحية منى يوم العيد رمي جمرة العقبة، فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وإذا رمى جمرة العقبة بسبع الحصيات ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رماها من بطن الوادي، وكبر مع كل حصاة. واختلف العلماء هل يقطع التلبية عند ابتداء الرمي أو يقطع التلبية بعد تمام الرمي، فجمهور العلماء أن تلبية الحج يقطعها الحاج إذا ابتدأ رمي جمرة العقبة. وقال الإمام مالك وهو مذهب جمع من فقهاء المدينة كسالم بن عبد الله بن عمر وعائشة، أثر عن عائشة رضي الله عنها وعن علي رضي الله عنه أنه يقطعها الحاج إذا مضى إلى صلاة الظهر يوم عرفة. والقول الثالث والأخير، القول الثاني وهو الجمهور، أنه يقطعها عند ابتداء رمي جمرة العقبة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن الفضل بن عباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. واختلف هؤلاء الجمهور على قولين، قال بعضهم يقطعها عند ابتداء الرمي وهو مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية أيضا، وقال بعضهم بل يقطعها عند آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة وهو مذهب جمع من أهل الحديث وهو أقوى القولين، لرواية ابن خزيمة فلم يزل يلبي حتى رمى آخر جمرة آخر حصاة من جمرة العقبة، حتى رمى آخر حصاة من جمرة العقبة فيقطع عندها التلبية. ولذلك قالوا على هذا القول الذي قلناه وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه يكبر في أضعاف الرمي، يعني بين رميه يلبي في أضعاف الرمي، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويرمي، ثم أيضا يلبي، فيكون تلبيتها أثناء الرمي، ويقطعها عند آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة. وثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام من هديه أنه استفتح برمي جمرة العقبة ثم نحر إبله صلوات الله وسلامه عليه 63 بدنة بيده الشريفة، وترك لعلي أن يتم نحر ما بقي من البدن رضي الله عنه وأرضاه، وأمره أن يقوم عليها ويتصدق بجلالها بلحومها وجلالها وأن لا يعطي الجزار منها شيئا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه، وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ابتدأ بشقه الأيمن فحلقه ثم ثنى بشقه الأيسر. وللعلماء قولان في هذه السنة، قال بعض العلماء العبرة في اليمين بالشخص الذي يحلق له، ثم ثنى بشقه الأيسر. وللعلماء قولان في هذه السنة. قال بعض العلماء العبرة في اليمين بالشخص الذي يحلق له، وذلك لظاهر حديث أبي طلحة لما أعطى الحلاق وأمر أبا طلحة أن يقسمه في أصحابه، أنه ابتدأ بشقه الأيمن، ناوله شقه الأيمن أي للحلاق. وقال بعضهم العبرة بالحلاق، وهذا إنما يتأتى إذا وقف الحلاق في مقابل المحلوق، أما لو كان من ورائه فيمين الحلاق يمين المحلوق. وأصح الأقوال أنه العبرة بيمين المحلوق لا بيمين الحلاق. أما بالنسبة للتحلل وأحكامه فإن شاء الله سنتكلم عليها إن شاء الله في الغد، وآثرنا أن نذكر أسئلة المواقيت وأسئلة الطواف في هذا المجلس علنا أن نستوعب بها بعض الإشكالات التي مرت معنا في الدروس الماضية. في الحقيقة بالنسبة للأسئلة، أولا أحمد الله عز وجل وأشكر على فضله علينا وعليكم، والحمد لله أن من ينظر فيها والله يسر مما يجد، والحمد لله من الحرص على الفائدة والأسئلة الهادفة التي تدل على الحرص على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الأحكام الشرعية مع وجود إشكالات جيدة واستنباطات طيبة. ولا شك أن هذا إن دل على شيء فيدل أولا على فضل الله عز وجل علينا وعليكم، ونسأل الله العظيم أن يديم علينا وعليكم الفضل، لأنه من المحزن أن ترى درسا في العلم ثم يأتي السؤال خارج عن الموضوع، أو يأتي السؤال بأسلوب يدل على ضعف الفهم أو سوء الفهم. فهذا والحمد لله، ولا أزكي الحقيقة، ما وجدت إلا نظرا شاذا جدا السؤال والسؤالين. أما بالنسبة للنظرة العامة للأسئلة فأحمد الله تبارك وتعالى على من بي علي وعليكم، إن شاء الله لنا ولكم المزيد. وأنبه دائما على أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون هكذا، أن يحرص على الأسئلة الهادفة والأسئلة المفيدة، وأن يتقي الأمور التي فيها تكلف وتنطع أو فيها إساءة أدب أثناء السؤال. نبتدي بأسئلة المواقيت ثم نثني بأسئلة أحكام الطواف. يقول السائل: من جاء معتمرا في رمضان، يقول السائل: من كثر تردده إلى مكة كسائق السيارات الأجرة، هل يلزمهم الإحرام كلما جاءوا إلى مكة، وهل يدخل هذا في حكم الخلاف الذي ذكرناه؟ نحن ذكرنا في المواقيت مسألة هل يجوز أن يدخل الإنسان دون أن يحرم، إذا قصد مكة هل يجب عليه أن يحرم أو لا يجب. فلو جاءك رجل كسائق الأجرة ونحوهم وقال لك: أنا أكثر ترددي على مكة، هل يجب علي أن أحرم؟ على القول الذي يقول بوجوب الإحرام، الجواب أن العلماء أجمعوا على استثناء من يكثر الترداد على مكة، وفي حكم هذا من ينقل الناس إلى مكة كسائقي الأجر، بشرط وجود الفاصل اليسير جدا كاليوم واليومين والثلاثة ونحوها، هذا لا يلزم في حال دخوله إلى مكة بالإحرام قولا واحدا عند علماء. ومثل له العلماء المتقدمون بمن يجلب الأرزاق أو يأتي بالحطب، يجلب الأرزاق كأصحاب البساتين يكونون بظواهر مكة يخرجون لها ثم يدخلون، يكثرون الدخول والخروج كل يوم أو كل يومين أو ثلاثة، فهؤلاء يقولون يستثنون من الخلاف. وقولا واحدا لا يجب عليهم الإحرام من للدخول لمكة، ولا يجب عليهم أن يدخلوا بعمرة. إذا مر من الميقات بدون قصد للحج قاصدا مكة، فلما دخل شهر ذي الحجة أراد الحج وأحرم في اليوم الثامن أو التاسع قارن، فهل يصح حجه أم ماذا يفعل في هذه الحالة؟ صورة هذه المسألة أو مثالها: لو أن رجلا خرج من المدينة، ظاهر السؤال خرج قبل دخول الأشهر التي هي أشهر الحج، فإن خرج بعد دخول أشهر الحج وعنده نية في الحج فلا إشكال أنه لا يجوز له أن يجاوز ميقات المدينة إلا بعد أن يحرم، لأن فائدة مواقيت الحج أنك تلزم من نوى الحج ومر بالمواقيت أن يحرم منها إذا نوى الحج من عامه، هذه فائدة التوقيت الزماني والمكاني. وبناء على ذلك لو دخل إلى مكة قبل أشهر الحج لزيارة أو حاجة أو حتى جاء بعمرة في رمضان ثم بقي في مكة ثم بدا له أن يتمتع من مكة أو يقرن الحج من مكة، يتمتع بدا له أن يتمتع من مكة بمعنى أنه أهل بالعمرة في أشهر الحج من التنعيم، وجاء بها وجلس، ثم حج من عامه، فهذه عمرة في أشهر الحج، ثم حج من عامه صار متمتعا بها. فإذا ما حكمه؟ هل يجب عليه دم؟ الجواب: إذا دخل مكة قبل أشهر الحج في رمضان أو غيره وبقي بها ودخلت عليه أشهر الحج وهو بمكة، فحكمه حكم أهل مكة. واختلف في حكم أهل مكة هل يتمتع أو لا يتمتع. جمهور العلماء المالكية الشافعية الحنابلة الظاهرية على أن أهل مكة يتمتعون، وأنهم إن تمتعوا لا دم عليهم. الحنفية أهل مكة لا يتمتعون، وإن تمتعوا عليهم الدم، يعني عكس قول الجمهور. وسبب الخلاف: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذه الآية فيها إشكال، وهو سبب الخلاف بين القولين. في هذا الرجل الذي جاء في غير أشهر الحج أو في المكي الذي هو من أهل مكة إذا تمتع، فالماء الجمهور يقولون ذلك الضمير عائد إلى الأخير، وهو قوله فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. قالوا فيكون معنى الآية ذلك، أي إيجاب الهدي على من لم يكن من حاضر المسجد الحرام. هذا مذهب من؟ الجمهور. وبناء على ذلك عندنا صدر الآية يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الجمهور صدر الآية عام، فنأخذ منه جواز التمتع للمكي وغيره، وعجز الآية خاص، فيؤخذ منه أن المكي إذا تمتع لا دم عليه، وإذا قرن لا دم عليه. والسبب في هذا واضح، أن المكي قد أحرم بالحج والعمرة من ميقاته، فلم يجب عليه الدم، فسقط عنه الدم لأجل هذا المعنى، ولذلك وجب على الآفاقي دون المكي. أما الحنفية فقالوا أبدا، ذلك الضمير عائد لقوله فمن تمتع، فيكون معنى الآية التمتع بالحج لمن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، فبقي عجز الآية فما استيسر من الهدي، وقوله في البدل فمن لم يجد فصيام 3 أيام على العموم، يشمل المكي وغير المكي. هذا وجه مما يؤيد مذهب الحنفية، أنهم قالوا للجمهور أنتم تقولون قول ذلك لمن لم يكن عائد إلى إجاب الهدي، والآية ذلك لمن، فدل على أنه في التمتع، لأنه لو كان مثل ما ذكرتم لكان يقول ذلك على من ولا يقول ذلك لمن. أجاب الجمهور بأن اللام بمعنى على، ومنه قوله تعالى ومن أساء فلها، أي فعليها، وعلى هذا يكون قوله ذلك لمن أي على من، وعلى هذا لا يكون هناك اعتراض في معنى الآية. الخلاصة أن من جاء إلى مكة في غير أشهر الحج فإنه يجوز له أن يقرن من مكة وأن يتمتع، وأنه لا دم عليه إن قرن أو تمتع، لأنه في حكم أهل مكة، وقد دخلت عليه أشهر الحج وهو بمكة، وبناء على ذلك يهل من ميقات أهل مكة، إن كان بالعمرة فمن التمعين، وإن كان بالحج فمن مكة. أما لو أنه قدم من المدينة وبقي بمكة وحج ففيه تفصيل، إن خرج من المدينة وليست في نيته الحج وطرت عليه بمكة، فإنه حينئذ لا حرج عليه ويحرم من مكة، وميقاته ميقات أهل مكة، لأن نية الحج طرأت عليه بمكة ولم تطرأ عليه في المدينة. أما لو مر الميقات ناويا للحج من عامه، فإنه إن دخل مكة للعمرة يلزم عند نية الحج أن يرجع إلى ميقاته، وإلا لزمه دم الجبران عند من يقول بوجوبه على من فوت النسك الواجب. رجل من المدينة ذهب إلى مكة ليعتمر، وبعد أن اعتمر ذهب إلى جدة، وبعد يوم أراد أن يعتمر، فما الحكم؟ إذا ذهب إلى جدة وطرأت عليه نية العمرة من جدة بعد يوم، أسبوع، أسبوعين، شهر، فحينئذ ميقاته ميقاته أهل جدة، لقوله عليه السلام فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. إذا جاوز الميقات ولم يحرم ولكنه دخل مكة فما الحكم؟ هذا فيه تفصيل، إذا جاوزه وفي نيته الحج أو العمرة حينئذ يلزمه الرجوع وعليه الدم، إن أحرم من دونه على التفصيل الذي ذكرناه في المسائل الخلافية، فإن أحرم دون الميقات لزم عليه دم سواء رجع أو لم يرجع على الصحيح، وإن لم يحرم ورجع وتدارك سقط عنه الدم، وهذا على مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليه. هل يجوز لأهل المدينة أن يحرموا من السيل الكبير؟ السيل الكبير هو قرن المنازل، ميقات أهل نجد. هذا فيه تفصيل، إذا كان المدني خرج يريد الطائف، عنده حاجة في الطائف، أو عنده حاجة في موضع بين الطائف والرياض، بمعنى أنه يخرج فوق الميقات، فحينئذ يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى أن يبلغ موضعه، لأن هذا السفر قصد به ما هو خارج المواقيت، ولم يقصد به ما هو خارج مكة، ولم يقصد به مكة، وعلى هذا يجوز له أن يحرم من السيل الكبير. أما لو لم يكن هناك لحاجة وإنما قصد أن يخرج من الميقات الأبعد للميقات الأدنى، فلا يجزيه إلا أن يحرم من الميقات الأبعد، أعني ميقات ذي الحليفة، ولذلك لا يعتد بالأقرب مع لزوم النسك من الأبعد. نعم. من أين يحج؟ يحج عن الميت الذي فرط ولم يحج حتى مات. للعلماء قولان، قال بعض العلماء إذا مات الميت وقد وجب عليه حج وقد فرط فإنه يحج الوكيل من الموضع الذي لزمه فيه الحج، فإن كان من أهل المدينة لا يجوز له أن يحرم له بالحج من ميقات أهل نجد أو أهل اليمن أو غيرهم، والسبب في هذا أنه يكون قد ترك الميقات الأبعد لما هو أدنى منه. وعكسوا قالوا فإن كنت في ميقات أبعد ووجب عليه الحج من ميقات أقرب جاز لك أن تحج عنه. مثال، لو أنه من أهل رابغ فإن ميقاته الجحفة، وتوفي في رابغ وقصر، فوجب عليه أن تكون حجه من رابغ، فحينئذ على هذا التفصيل يشرع لك أن تحج عنه من ميقات ذي الحليفة، لأنك أصبت القدر الذي يجب فيه أن يكون الإنسان محرما لدخول بالنسك. ولا يجوز لك أن تدخل من ميقات السيل، لأن ميقات الجحفة أبعد من ميقات السيل الذي هو على مرحلتين من مكة، وعلى هذا لا يجوز أن تحرم عنه من ميقات أدنى وقد وجب عليه الحج من ميقات أبعد. وجه ذلك أن ذمته شغلت بالموضع الأبعد، ولأن البدل يأخذ حكمه مبدله، وبناء على ذلك يلزم بالحج عليه عنه من موضعه. وبعض العلماء سامح وقال العبرة بالبدل وليس العبرة بالأصل، ولهذه المسألة نظائر، منها مسألة إذا مات وعليه حج وهو لا عليه صيام وهو لا يطيق الصوم وقد وجب عليه الإطعام، فهل يجوز أن يصوم عنه؟ يقول من أين يحج عن الميت تطوعا؟ الأمر فيه واسع، إذا أراد أن يتطوع سواء من الميقات الأبعد أو من الميقات الأدنى، فالخلاف الذي وقع بين العلماء في الأبعد والأدنى إنما هو في الحج اللازم، لأنهم يقولون إن ذمة ألزمت بالأبعد، وعلى هذا لا يقع الخلاف في حج التطوع النافل عن الميت. لو أن رجلا أحرم من المدينة في أشهر الحج للعمرة عن نفسه، ثم عندما وصل مكة واعتمر عن نفسه أراد أن يحج عن غيره تمتعا، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، لا حرج للإنسان إذا خرج من المدينة بنية العمرة وليس في نية أن يحج ذلك العام حتى جاء إلى مكة، وبعد أن جلس في مكة دعاه إنسان أن يحج عن ميته، أو هو أراد أن يحج عن ميته تطوعا، فحينئذ أو تمتعا أو قرانا أو إفرادا فلا حرج، ويكون مكيا وحكم حكم المكي. إنما الإشكال لو كان من المدينة كطالب في الجامعة في هذه الأيام حدثته نفسه أن يحج أن يعتمر عن نفسه وأن يحج عن أبيه، فحينئذ حصلت نية العمرة ونية الحج من المدينة فيلزمه الإحرام من ميقات المدينة، فإن مضى إلى مكة وأتم عمرته رجع إلى المدينة وأحرم من الميقات، فإن أحرم بحجه عن أبيه وعميته بمكة لزمه دم الجبران لا دم التمتع، لأن البعض يخلط ويعتبره دم تمتع، والصحيح أنه دم جبران وليس بدم تمتع. هذا الذي فعله كثير من الحجاج اليوم، وهو أن يأتوا إلى المدينة أولا للزيارة ثم يحرم من ذي الحليفة كالصورة الأولى التي بينتم. إذا كان الحاج قدم من مصر أو من المغرب على المدينة مباشرة فإنه لا يلزم بالإحرام من الجحفة، بل يكون ميقاته أهل المدينة، ولا حرج على الحجاج أن يأتوا قبل حجهم إلى المدينة يصلون بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ينوون زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه. وعلى هذا يكون ميقات ميقات أهل المدينة قولا واحدا عند العلماء رحمة الله عليهم. إذا تعثر على الإنسان أداء طواف الإفاضة، هذه أسئلة الطواف، إذا تعثر على الإنسان أداء طواف الإفاضة ورجع إلى بيته ولم يؤده، فهل في هذه المدة، أي مدة مكثه في بلاده، يجوز له أن يجامع زوجته؟ الجواب لا، لأنه إلى الآن تحلل التحلل الأول ولم يتحلل التحلل الثاني. وإذا وقع جماع، هذه مسألة يسأل عنها كثير، يقول ترك طواف الإفاضة ثم إنه رجع إلى بلاده، فإن كان جامع أهله فحجه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وقال من أتى عرفته بعد قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. وبناء على ذلك قال جماهير العلماء على أنه لا يحكم بفساد الحج بالجماع إذا وقع بعد عرفة، إنما يفسد الحج بالجماع متى؟ إذا وقع قبل الوقوف بعرفة. فإذا جامع أهله بعد الوقوف بعرفة وقبل أن يطوف طواف الإفاضة فحينئذ يصح حجه. ويلزم بما يلي: أولا أن يأتي بعمرة حتى يوقع طوافه، حتى يوقع الطواف في نسك صحيح، ثم يهدي. وهذا مذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، واختلفوا في الهدي، فمنهم من يرى أنه بدنة، ومنهم من يرى أنه شات وهو من القوة بمكان، كضمان التحلل الذي يقع بين العمرة وبين الحج. وبناء على ذلك يأتي بعمرة. طيب إذا جاء بالعمرة ماذا يفعل؟ هل يبدأ بالطواف والسعي عن عمرته أولا ثم يطوف بعد التحلل طواف الإفاضة؟ الجواب لا، يبدأ أولا بطواف الإفاضة ثم يرجع ويطوف طواف العمرة ثم يطوف يسعى من بعده لعمرته حتى يتم نسك العمرة. السؤال: ما حكم الطواف الذي ما حكم الطواف في الحاج؟ هذا غريب تركيب، ما حكم الطواف في الحاج؟ نقرأ السؤال على صيغته: ما حكم الطواف في الحاج الذي يقيم بمكة بعد حجه لسنة فأكثر ثم أراد السفر إلى بلده بعد ذلك؟ المراد يعني قد يكون يعني ما حكم الطواف في مسألة الحاج الذي يعني يبقى بمكة. الطواف هنا طواف الوداع، وهذه المسألة ذكرها العلماء، أن تأتي إلى مكة وتحج فإنه يجب عليك أن تطوف طواف الوداع، أنت آفاقي لكن نويت الإقامة بمكة، فإن نويت الإقامة بمكة فإن طواف الوداع يبقى معك حتى تنوي الصدر من مكة. فلو صدرت بعد شهر أو بعد شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو غير ذلك عند خروجك من مكة تطوف طواف الوداع. ما لم تبلغ حجا ثانيا، فإن بلغت الحج الثاني فقد ألغي طواف الحج الأول والعبرة بالحج الثاني. إن لم تحج فلا يجب عليك طواف وداع، وإن حججت فحينئذ بحسبه. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تقول عائشة: كان الناس يصدرون لانفجاج منى وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا ولم يؤقت النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الآفاقي متى أراد أن يصدر إلى بلده أو ينفر إلى بلده أنه يطوف طواف الوداع عند صدوره ونفره. إذا طاف من داخل الحجر، هذه مسألة يعني يسألون عنها بعض الناس، يقول لك إذا طاف من داخل الحجر ثم أخبر بأنه لا يجزي، هل يبدأ من أول الشوط أو من قبل الحجر؟ الجواب: إن أخبر ورجع مباشرة فحينئذ يرجع من مدخل الحجر، لأن نصف الطواف معتد به وجزء الطواف معتد به، كما لو قطعه لصلاة أو ضرورة، وحينئذ يعيد يتم طوافه بهذه الصورة، وإن أعاد الطواف بكامله فهو أفضل وأكمل. يقول السؤال: ما الحكم إذا أحدث أثناء الطواف؟ هل يتوضأ ثم يستأنف أم يتوضأ ويبدأ الطواف من جديد؟ الحكم في هذا أنه يبدأ الطواف من جديد لظاهر قوله الطواف بالبيت الصلاة، كما لو أحدث أثناء الصلاة. وقد بينا وجه هذه المسألة وذكرنا خلاف العلماء رحمة الله عليهم، وأن الراجح أن الطواف يلغى إذا وقع الحدث فيه على ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنه. ما هي حدود البيت التي إذا طاف خارجها لم يصح؟ هل ذلك بحسب ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم أن التوسعة تعتبر من حدود البيت؟ الجواب أن التوسعة تعتبر من حدود البيت، وأن من طاف في داخل الأروقة الموجودة الآن أنه يعتبر طائفا بالبيت وآخذ حكم البيت، ويدل على ذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك وسع عمر رضي الله عنه المطاف ووسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفرقون بين مسجده القديم وبين الزيادة، ولذلك يأخذ حكم الزيادة ولو زيد فيه أضعاف أضعاف ما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طفنا طواف الوداع بعد العشاء، ثم رجعنا للسكن بانتظار السيارة وأخذ الأمتعة، وهكذا بقينا بالانتظار إلى اليوم الثاني، فما الحكم؟ الحكم أنه يلزمك أن تعودوا إلى طواف الوداع، يكاد يكون قولا واحدا عند من يقول بوجوبه، تنامون ليلة كاملة ثم بعد ذلك يعتد بالطواف الأول، هذا لا قائل به. نعم، هل على تارك طواف الإفاضة ورجع بعد سنة يكتفي بالطواف فقط أم يأتي بالحج تاما؟ يأتي بالطواف فقط، يتم حجه بإتيانه بالطواف كما ذكرنا على الصور التي ذكرناها. إن لم يجامع أهله رجع وطاف فقط، ثم بعد ذلك يهدي لمكان خروج زمان الحج كما ذكرنا أن نهايته إلى نهاية أيام التشريق على قول، أو إلى نهاية ذي الحجة على القول الثاني، وكلهم متفقون على أنه إذا وقع بعد نهاية ذي الحجة أنه لم يقع في الزمان المعتد، لكن يعتبر به لأنه ركن الحج الذي لا يتم إلا به. لو بعد الطواف أي طواف الوداع ذهبت إلى المكتبة لشراء بعض الكتب، هل يلزم إعادة الطواف أم أنه كالزاد للمسافر؟ نعم والله الزاد، لكن في غير الحج والعمرة. نعم، أما بالنسبة في هذه الحالة لو تأخرت لشراء الكتب، فالمحفوظ من فتاوى العلماء رحمة الله عليهم أنه يلزمك الرجوع، لأن شراء الكتب ليس في زاد ولا في حكم الزاد، وعلى هذا تلزم بالرجوع، تشتري الكتب قبل الطواف. هل كل طواف بأنواعه صفة واحدة بالنسبة للرمل؟ الرمل يكون في الطواف الأول الذي هو طواف القدوم، وهكذا بالنسبة لمن قدم في حجه ولم يطف قبل يوم عرفة فإنه يرمل إذا طاف يوم النحر. أما بالنسبة لمن طاف في قدومه وجاء يوم النحر فإنه لا يرمل، لأن الرمل إنما شرع في الطواف الأول دون الطواف الثاني. من اعتمر وكان جنبا ولم يعرف ذلك إلا بعد تمام العمرة، علم بذلك هل عليه إعادة العمرة أو لا؟ نعم عليه إعادة العمرة، لأن الطواف وقع على صورة لا يعتد بها، لأن الطهارة شرط لصحته، وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على إلغاء الطواف في الحدث الأكبر في قوله لعائشة غير ألا تطوفي بالبيت، فدل على عدم الاعتداد بطواف من أحدث حدثا أكبر. ما حكم تلقين الدعاء للغير أو تلقينه عن الغير أثناء الطواف؟ هذه عاد من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنه والله لمصيبة أن الإنسان لا يعرف كيف يسأل ربه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يدل كما ذكرنا على جهل الناس بالله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. يا أخي ادعو لنفسك وادعو لوالديك، ادعو لنفسك واعلم أن حوائجك في الدنيا والدين والآخرة، فسل الله عز وجل من خير الدين والدنيا والآخرة. لو تطوف وأن تسبح وتحمد وتكبر وتكبر أفضل من أن تدعو بدعاء لا تعرف معناه. تجد الرجل يطوف ويطوف من وراءه وهو يقرأ في الكتاب في رمضان ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. نعم هذا يدل عن الغفلة، والله يا إخوان أنه يدل عن الغفلة. ولذلك بعض العلماء سمعه يقول لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا قال إلا قطعته. نعم. هذا يدل على الغفلة، يدعون بقلوب غير حاضرة وكأنه شيء روتيني أو شيء يمر دون أن يتنبه لمعناه. الدعاء يحتاج إلى حضور قلب وإلى خشوع وإلى استشعار أنك بين يدي الله عز وجل تخاطبه وتناجيه وتسأله من فضله العظيم. فكل إنسان إلى هذه الدرجة ما يعرف كيف يسأل ربه، ما يعرف أن يستعيذ من فتن الدنيا والدين والآخرة، هذا أمر عظيم جدا. حتى أن استئجار مثل هؤلاء لا يصح، لأن الدعاء لا يعتد به إلا إذا كان الإنسان يدعو لله، وهذا يدعو للدراهم، فلذلك لا يعتبر بمثل هذه الإجارة. وعلى هذا فإنه لا يصح، لا ينبغي للإنسان أن يطوف بالأدعية هذه أو يستأجر من يدعو له، إنما يدعو بما شرع. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يطوف بالبيت يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا يزيد عليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تطوف أو تقف بالمشعر أو بعرفات يكون عندك أمور، أولها أن تعتذر عن ما كان منك في جنب الله من تقصير، وهذا ما يجهله أحد. وثانيا تسأل الله عز وجل الإحسان فيما بقي من عمرك والصلاح فيما بقي من أجلك، ثم تسأله خير فيما أنت قادم عليه. ثم تخير من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. لو نظرت إلى هذه الخمس كلمات ما تركت خير ديني ودنيا وآخرة إلا جمعت. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. يعني إذا جمع الله لك هذه الثلاثة صلح لك الأمر كله. ثم قال: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، يعني اجعل لي الصلاح على أعلى المراتب، واجعل الموت راحة لي من كل شر، السلامة من الفتن. ولذلك تخير مثل هذه الأدعية كقولك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ونحو هذه من جوامع دعائي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الطواف صلاة فما الحكم بين فما حكم الفصل في الطواف بالنوم أو الاستراحة؟ ما شاء الله تطوف وتنام، هذا غريب. أما بالنسبة للاستراحة وردت عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر أنهما طافا بالبيت لما بنى بن الزبير البيت الكعبة على قواعد إبراهيم، اعتمر هو وابن عمر من التنعيم واستراحا في الطواف لأنهم ثقلت أبدانهم. رخص العلماء أنه أثناء الطواف المرأة الكبيرة والرجل الكبير إذا أرهق، خاصة الطواف في عند الزحام تجده يطول الشوط ويكون يعني واسعا جدا حتى إن الشاب يرهق، فحينئذ لو استراح وجلس لا يضر، ويكون يعني بقدر، يعني بقدر ما يستجم، لأن ما أبيح الحاجة يقدر بقدرها. أما النوم فإنه ينقض الوضوء، وعلى هذا لا يصح الطواف ويلزم بإعادة الوضوء والطواف. قطع الطواف في البيت لصلاة الفريضة، قطع الطواف بالبيت لصلاة الفريضة، السؤال: أليس وجوب الموالاة وجوب متصل وصلاة الفريضة وجوب منفصل، فيقدم الواجب المتصل على الواجب المنفصل؟ هذا يرد، قد يرد هذا من باب التعارض، لكن يجاب عن بأن الواجب الذي لا يمكن تداركه مقدم على الواجب الذي يمكن تداركه، فأنت الطواف يمكنك أن تتدارك، وأما الصلاة مع الجماعة فلا يمكن أن تتداركها، فقدم الذي لا يمكن تداركه على الذي يمكن أن يتدارك. هل تسقط للمحرم الذي يريد الطواف تحية المسجد، هل تسقط عن المحرم، هذا الصواب، الذي يريد الطواف تحية المسجد؟ نعم، إذا طاف المحرم سقطت عنه تحية المسجد الحرام، أعني ركعتي التحية، وهذا قولا واحد عند علماء رحمة الله عليهم إذا جلس. إذا نقض، أما لو أنه بعد طوافه مضى إلى السعي وقلنا إن الصفا خارج الحرم، فحينئذ إذا رجع فإنه يحيي البيت، وللعلماء وجهان مشهوران في تحية البيت، هل يحيى بالصلاة على عموم حديث أبي هريرة وأبي سعيد، أو يحيى بالطواف كما هو الأصل؟ ما حكم من مر بميقاته ثم اتجه إلى المدينة فأحرم من ميقات المدينة؟ قلنا لا حرج، رجل من أهل المدينة قصد الحج ولكن جاءته مصلحة أو أمر في جدة في اليوم السادس من ذي الحجة، فهل يلزم بالإحرام من ذي الحليفة مع صعوبة الأمر له لبقائه في جدة، أم يحرم بعد قضاء حاجته من جدة؟ إلا أهل جدة إذا كانوا في المدينة ونووا الحج وهم في المدينة، أو دخلت عليهم ليلة العيد وهم في المدينة وعندهم نية أن يحجوا، فميقاتهم ميقات أهل المدينة. فإن كانت عندهم مصالح بجدة ويريدون قضاءها قبل الحج، يقال لهم: أنتم بالخيار بين أمرين، إما أن تنزل بإحرامك وتقضي حاجتك ثم تحج، وإما أن تذهب وتتمتع بعمرة ثم ترجع إلى جدة وتقضي بها حوائجك ثم تحج من عامك وأنت متمتع. هل يجب الوصول إلى الميقات والنزول فيه، أم يجوز أن يحرم بمجرد محاذاة الميقات، مثل من سافر من طريق الجامعات ووصل إلى جهة المعارض، أن يحرم، أم يلزم الدخول إلى نفس الوادي؟ الجواب أنه إذا مر بمحاذاة الوادي ولبى أجزاء ولكن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته لا ينبغي أن يفرط فيها. حديث عمر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي، وقال: أهل في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم لا يتساهل في هذه السنة، حتى يعني كان يشدد فيها، وكان لا يمر بالميقات حتى ينزل ويهل من الميقات نفسه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل يريد جدة ثم مكة للعمرة أو الحج بعد أن يقيم بجدة ثلاثة أيام أو أربعة، هل يجب عليه الإحرام من الميقات حتى ولو نوى الإقامة فترة في جدة؟ بعض المتأخرين يقولون: من نوى الإقامة في جدة أربع أيام صار حكمه حكم أهل جدة،
وهذا الاجتهاد لا أعرف له أصلا عند العلماء رحمة الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن من مر بالميقات وعنده نية النسك أنه لا يجوز له أن يجاوز حتى يحرم. شخص أقام بمكة من منتصف شهر رمضان، هل يعامل معاملة أهل مكة بالنسبة لدم التمتع؟ الجواب أنه يعامل معاملة أهل مكة. إذا قدم إلى مكة قبل مغيب شمس آخر يوم من رمضان وبقي فيها فحكمه حكم أهل مكة حتى ولو كانت نيته أن يحج من عامه ذلك. هل على طلاب الجامعة من أهل مكة أن يحرموا من ميقات المدينة أم لا؟ فيهم تفصيل، إن كان عندهم نية أن يحجوا من عامهم هذا أحرموا من ميقات المدينة، وإن كان ليست عندهم نية وطرأت لهم النية وهم في مكة أحرموا من ميقات مكة. رجل من أهل اليتمة جاء للمدينة زيارة ثم قرر وهو فيها الحج قبل الحج بشهر أن يذهب للحج، هل ميقات المدينة؟ نعم قولا واحدا لقول عليه الصلاة والسلام ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ومن حكم إذا قرر الحج مثلا من أبيار الماشي، أبيار الماشي 45 كيلو من المدينة، يحرم من أبيار الماشي إذا طرأت له النية دون الميقات. من جاء معتمرا في رمضان وبقي في مكة إلى أيام الحج ناوي الحج، فمن أين يحرم؟ ميقات وميقات أهل مكة من نفس مكة. سبحانك اللهم وبحمدك وشهد. إن شاء الله غدا نتم الكلام عن التحلل، وقد نتعرض إن شاء الله لمسائل المبيت وبعض مسائل الفدية ونتم الأسئلة. سبحانك اللهم.
انتهت مادة هذا الشريف، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالأسئلة إن شاء الله ستكون على جميع ما تقدم أو فيما يتعلق بمناسك الحج، لا تختص بموضوع اليوم الذي هو الرمي، وإنما تشمل ما تقدم من المواقيت ومن مسائل الأحكام المتعلقة بالسعي والطواف والوقوف بعرفة وغيرها من بقية مناسك الحج. أول سؤال ورد عن المواقيت، وهو قضية بالنسبة لمن يسافر بالطائرة من المدينة. من يسافر بالطائرة من المدينة يعني هناك حالتان، الحالة الأولى يكون اتجاه الطائرة عند إقلاعها على جهة القبلة، وفي هذه الحالة يكون مروره بالميقات يقارب الدقيقة، بعد دقيقة أو في حدود دقيقة يلبي فقد حاذ الميقات. وإن احتاط ولبى قبل الميقات ونوى قبل الميقات قبل أن يمر بالميقات فإنه يجزيه ويعتد بذلك، كما ذكرنا في خلاف العلماء رحمة الله عليهم في انعقاد الإحرام قبل الميقات، وقد فعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم. أما بالنسبة لو كان إقلاعها على الجهة الجنوبية الجهة الشمالية التي هي خلاف القبلة فإنها تزيد دقيقتين إلى دقيقة ونصف تقريبا على حسب ما سألت وتحريت في هذا. فإذا كان إقلاعها على جهة القبلة أو هي جهة مكة فإنها تأخذ في حدود دقيقة وشيء أو إلا شيء، يعني شيء يسير جدا ينقص من الدقيقة أو يزيد عليها. وأما إذا أقلعت على الجهة الأخرى لأنها تأخذ مجال حتى ترجع إلى مسارها المعروف، وهذا يأخذ قرابة دقيقة زيادة على الدقيقة الأولى. وإذا احتاط الإنسان كما قلنا فلا حرج عليه أن يلبي عند بداية إقلاعه. يقول السائل، لما لا نقول إن أهل أبيار الماشي واليتمى وقديد ممن هو قبل محاذاة رابغ أن ميقاتهم الجحفة؟ لأن العلماء قالوا ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقرب المواقيت إليه. أولا يا إخوان، هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتنبه له، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وجه الدلالة من هذا النص أن كل ميقات يعتد به أهله، فمن كان دون الميقات من جهة الميقات يلزم بميقاته الذي هو دونه. توضيح ذلك، أهل أبيار الماشي وأهل اليتمى هم في الحقيقة دون أبيار علي، وعلى نفس الخط الذي ينفذ به الحاج والمعتمر إلى مكة، وبناء على ذلك ميقاتهم من موضعهم لأنهم دون الميقات الذي هو أبيار علي. وأما بالنسبة لمن كان كأهل بدر وأهل الروحاء والمسيجين فهؤلاء إن كان طريقهم من جهة الساحل فميقاتهم رابغ، فمتى ما مروا برابغ أحرموا ولا يلزمهم الإحرام من موضعهم. هذا حاصل ما يذكر لمن كان دون المواقيت. وأما كوننا نقول إن أهل اليتمى وأبيار الناشي هم يحاذون ميقات رابغ لقول العلماء قالوا ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقرب المواقيت إليه، هذا ليس داخل فيما نحن فيه. هذا المراد به مسألة المحاذاة، ومسألة المحاذاة شرطها أن لا يكون تحت ميقاته. أما لو كان تحت ميقات فميقاته من حيث أنشأ. ألا ترى الرجل الآن أبيار الماشي دون أبيار علي قطعا، أبيار الماشي يعني بعد 40 كيلو إلى 45 كيلو من المدينة، فهم بعد أبيار علي بما يقرب من 20 إلى 30 كيلو، فهؤلاء دون الميقات الذي هو أبيار علي. إذ لو قيل أنه يجوز لهم أن يؤخروا إلى رابق لبطل التحديد بميقات ذو الحليفة. وعلى هذا فإن نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على ما ذكر، والله تعالى أعلم. السؤال يقول: بالنسبة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء السعي وما يفعله على المروة من الدعاء والتكبير ثلاثا على الصفة التي ذكرت في أول مرة، هل يسن الدعاء الوارد هنا بالتفصيل المذكور مع كل وقوف على الصفا والمروة؟ الجواب نعم، هذا الهدي من الدعاء على الصفا والدعاء على المروة يتكرر بتكرر الوقوف، وليس هو خاص بأول وقفة تكون عند ابتداء السعي. ما حكم من حمل شيئا على رأسه؟ من حمل شيئا على رأسه فإنه يعتبر كالمستظل، فإن قصد الاستظلال لزمته الفدية، وإن قصد الحمل ونسي كونه محرما فلا شيء عليه. ما الدليل على المنع من قص الأظفار؟ قص الأظفار قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، وقص الأظفار من قضاء التفث، فدل على أنهم قبل التحلل الأصغر كانوا ممنوعين من قضاء التفث، وتقليم الأظفار قضاء تفث إجماعا، وبناء على ذلك يعتبر داخلا في معنى الآية بالمفهوم. لم تذكر الطيب الذي يكون في الطعام الغير مطبوخ، لو أن طيبا وضع في طعام غير مطبوخ فما حكمه؟ له حالتان: إذا وضع الطيب كالزعفران وضع في طعام غير مطبوخ كالحلوى بعد أن طبخت، أو كان طعاما لا يطبخ أصلا كالماء يشاب بالورد، فما حكمه؟ إذا كان الطيب موضوعا في طعام أو شراب غير مطبوخ فهو على حالتين: إما أن تكون رائحة الطيب قد استنفذت فلا فدية ويجوز الأكل، وإما أن تكون لم تستنفذ فحينئذ حكمه حكم ما ذكرناه من أكل الطعام المطيب. يتم غسل الإحرام أحيانا بمنظفات فيها رائحة من الطيب، فما حكم ذلك؟ لا يجوز أن تبقى في الإحرام رائحة الطيب سواء كانت في المنظفات أو غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الطيب على إحرام الرجل كما في حديث الصمام في الصحيح قال له: اغسل عنك أثر الطيب، فدل على أنه لا يجوز أن يكون في لباس المحرم طيب. وقد ذكرنا أن الإجماع منعقد على أن اللباس كالوضع في البدن، كما يحرم عليه أن يضع الطيبة في بدنه كذلك في لباسه. كما تعلمون اليوم يكون الحجاج أفواجا، ولكل فوج قيم يقوم عليهم، فإذا لم يبت هذا القيم في مزدلفة لم يبت من معه، وقد يمر مرورا ويصعب على من معه أن يخالفوه ويتركوه لما لهم به من علاقة، فما الحكم؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، من تعلق بقيم فإنه متعلق برب القيم، فينبغي عليه أن يلتزم بالوارد من هذه الشعيرة التي خرج من أجلها. والقيم إنما أمره تبع وليس بأساس، إنما هو قيم لأجل يعينك على مناسك الحج والقيام بأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. أما إذا كان يضيع فإنه حينئذ لا يطاع، فالأمير في السفر، أمير الحج في السفر، إذا مضى يجوز لك أن تتخلف عنه وأن تبقى إلى أن تتم منسكك، ولا يجوز لك أن تتبعه في هذا. إلقاء الضوء على أخذ الأجرة على الحج. الإجارة على الحج على حالتين: نوع يسميه العلماء إجارة المقاطعة، ونوع يسميه العلماء إجارة البلاغ. إجارة المقاطعة أن يقول: أعطني 5000، أعطني 3000، فيلتزم بالحج بمبلغ، إن نقص كمل وإن زاد أخذ، فيطلب منك مبلغا معينا، إن زاد الحج عليه فهو ضامن، وإن نقص عنه فإنه ضامن أيضا. هذه لا تجوز على أصح أقوال العلماء لما فيها من الشبهة. والنوع الثاني أن يقول له إجارة البلاغ، والسبب في الأول أنها أشبه بالبيع والمعاوضة على العبادة، والمعاوضة على العبادات لا تجوز، وبناء على ذلك ليست العبادة محل المعاوضات، وإنما يجوز أن يأخذ المال من أجل أن يبلغ الحج. فإذا أعطي المال لبلوغ الحج ومعونة على بلوغ حجه، فهذا النوع الثاني من الإجارة هو المشروع بإجماع من قال بمشروعية الإجارة على الحج. يقول السائل: رجل عليه ديون كثيرة ولا يبقى له من راتبه الذي يشتري به أضحية، هل يستسلف لكي يضحي؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان عنده مال يرجيه، كأن يكون ديونه يمكن أن يقضيها براتبه آخر شهره ويريد أن يصيب السنة، لا حرج أن يستسلف الآن ثم يقضي، أو له على الناس ديون يقضيها فلا حرج، وقد يكون أفضل لكي يدرك الفضل. وأما إذا كان هذا المال الذي عليه ديون للناس وحقوق للناس، فلا شك أن قضاء الديون وإبراء الذمة أفضل من التضحية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الرجل الذي مات وعليه دين: الآن بردت جلدته. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وهذا يدل على عظم أمر الدين، هم بالليل وذل بالنهار، فالدين الإنسان قدر استطاعته لا يبتلى به ما أمكنه. يقول السائل: ذكرتم فيما سبق مسألة الاندراج، والسؤال: إذا أخر الحاج طواف الإفاضة حتى آخر أيام التشريق ثم طاف بالبيت وكان قد تبقى عليه سعي فسعى بعد الطواف، هل يجزي هذا الطواف ويسقط عنه طواف الوداع أم لا؟ مسألة لو درج طواف الوداع تحت طواف الإفاضة وطاف وسعى بعدهما، فهل بقاؤه للسعي يؤثر أو لا يؤثر؟ قال بعض العلماء: السعي بعد الطواف، أعني طواف الوداع، لا يؤثر. وشبه ذلك بالعمرة، أن المعتمر عندما يقول بوجوب الوداع عليه، قالوا: إذا طاف وسعى ومشى مباشرة لا وداع عليه، لأن أم المؤمنين عائشة لم تلزم بالوداع. وعلى هذا القول يكون السعي غير مؤثر لأنه من تمام النسك. وأما على القول الثاني فإنه يلزم بعد انتهائه من السعي أن يرجع ويطوف طواف الوداع، ولا شك أن في هذا خروجا من خلاف العلماء رحمة الله عليهم، وهو أولى. ألا يكون حديث صفوان دليلا لمذهب الحنفية والمالكية على منع من أراد الإحرام من التطيب قبل إحرامه، وهو قول عليه الصلاة والسلام: واغسل عنك أثر الطيب؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تطيب وقع تطيبه في حديث عائشة بعد حديث صفوان، فلو سلم لك أن حديث صفوان فيه دلالة فإن حجة الوداع من آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن المتأخر ينسخ المتقدم إذا كان الوجه الذي ذكرته في الاستنباط صحيحا. هناك بعض الناس بعد أن يضع إحرامه على عاتقيه يضع أزاريرا تربط أطراف الرداء من جهة الصدر، هل يدخل هذا في حكم المخيط؟ نعم، تشبيك الإحرام نهى عنه السلف، نهى عنه الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم كانوا في القديم يأتون بالشوك المعروف هذا في النخل يضعونه ويشبكون به الإزار، فنهى عن ذلك طائفة من الصحابة والتابعين رحمة الله عليهم، وجعلوه في حكم المخيط لأنه في هذه الحالة أشبه بالرداء المفصل، وعلى هذا لا يجوز وضع المشابك وما في حكمها لما ذكرناه. يقول السائل: هل العمرة في أشهر الحج تلزم من أراد أن يحج بأن يكون متمتعا وهل عليه هدي؟ هذا فيه تفصيل. من جاء بالعمرة بعد ليلة العيد أو في ليلة العيد فما بعد وبقي بمكة وهو آفاقي أو مكي فإنه متمتع إذا حج من عامه. أما لو جاء بالعمرة في شوال ورجع إلى المدينة أو رجع إلى ميقات بلده أو ما يحاذي ميقات بلده أو إلى أدنى المواقيت فإنه يسقط عنه دم التمتع إن حج من عامه ذلك ولم يعتمر بعد تلك العمرة التي سافر بعدها. يقول: طفت بالبيت وكنت متعبا فنمت لمدة ساعتين ثم قمت وسعيت، فهل يلزمني شيء؟ سامح طائفة من السلف رحمة الله عليهم في هذا الفعل واغتفروه، وقد أجازوا لمن تعب أثناء طوافه أن يجلس، وبين الطواف والسعي اغتفروه، قالوا: لا حرج إذا تعب الإنسان أن يترخص بالراحة بين الطواف والسعي، وإنما يشترط الولاء لمن قدر على الولاء، ويغتفر الفاصل اليسير ولو بلغ مثل ما ذكرت ساعة أو ساعتين لا حرج، لأن الناس يختلفون في راحتهم، ولأن هذا يعين على الخشوع وأداء حق العبادة من حضور القلب فيها. هل تقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله كاملة أم هذا الجزء؟ هو قال ثم قرأ، والأصل تمام حتى يدل الدليل على الاقتصار البعض فتتم الآية لما في ذلك من إصابة السنة على أكمل الوجوه.
هل هذا خاص ببداية السعي؟ الجواب نعم، لا تقرأ الآية إلا عند بداية السعي، ولا تكرر عند رقي الصفا كلما رقى الصفا والمروة. ما الحكم لو سعى الإنسان بمحاذاة الصفا والمروة؟ نعم، صورة هذا أن يخرج من أحد الأبواب مثل ما ذكر، ثم يمشي ويدخل من الباب الثاني.